إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في هذه الرسالة في لمعة الاعتقاد في الباب الذي أعده المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر الغيبيات التي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يؤمنوا بها وعدم إقحام العقول في هذا الباب. فكان مما ذكره رحمه الله تعالى وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. مر معنا إخواني في الله ما يتعلق بفتنة القبر، وما يتعلق أيضا بسؤال منكر ونكير، ثم قوله رحمه الله تعالى والبعث بعد الموت حق، أي مما ينبغي أن يؤمن به أهل الإسلام الإيمان بالبعث. والبعث في اللغة يأتي بعدة معان، منها يأتي بمعنى الإرسال، يأتي بمعنى الإرسال، ولقد بعثنا موسى أي أرسلنا موسى، ويأتي كذلك بمعنى النشر، فيأتي بمعنى الإرسال وبمعنى النشر. وشرعا معنى البعث إحياء الأموات يوم القيامة، البعث في شرعنا معناه إحياء الأموات يوم القيامة. وعقيدة البعث دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، فمن آيات الكتاب وهي كثيرة كما في قوله ربي سبحانه وتعالى قل وربي لتبعثن، قل وربي لتبعثن، أقسم ربنا سبحانه وتعالى باسمه الأعظم والمقسم عليه هو البعث، أقسم ربنا على البعث. وقد مر معنا قريبا فيما يتعلق بأسلوب القسم، وأن المقسم عليه إنما تم القسم عليه من باب أهميته ومن باب توكيده وتحقيقه. وذهب بعض العلماء إلى التفصيل في هذه المسألة أن المقسم عليه إن كان من الغيبيات فهو بمعنى التحقيق، وإن كان من الشواهد الحاضرة فإنها بمعنى التعظيم. فهنا أقسم ربنا جل وعلا بالبعث وهي من المسائل الغيبية، إذن ذلك دلالة على تحققه، على تحققه وعلى توكيده. فربنا سبحانه وتعالى قال قل وربي لتبعثن، أقسم ربنا بالبعث دلالة على تحققه وعلى وقوعه. وأيضا من أدلة السنة كما سيأتي في ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وأيضا من الإجماع، فقد قام الإجماع على ذلك، قام الإجماع على ذلك. قال ابن حزم رحمه الله تعالى قال واتفقت جميع أهل السنة أو جميع أهل القبلة، واتفقت جميع أهل القبلة على تنابذ فرقهم، معنى تنابذ على اختلاف الفرق وعلى اختلاف الملل والنحل، مع هذه الاختلافات إلا أن الكلمة اتفقت. قال رحمه الله تعالى اتفقت جميع أهل القبلة على تنابذ فرقهم على القول بالبعث في القيامة، على القول بالبعث في القيامة، وعلى تكفير من أنكر ذلك، وعلى تكفير من أنكر ذلك. فمن أنكر مسألة البعث وقال لا بعث فهذا كافر. ويؤيد هذا المعنى ما جاء في قول ربنا سبحانه وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فهذا هو زعم الكفار وهذا هو ظن الكفار أنهم لن يبعثوا. فمن ظن هذا الظن فقد ظن بظن أهل الكفر، فظن بظن أهل الكفر. لأن الإيمان بالبعث أو عقيدة البعث هي تنبثق من العقيدة الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر ركن من أركان الإيمان الستة، ومن أعظم مراتب الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث. فمن أنكر هذه الجزئية فكأنما أنكر البعث، فكأنما أنكر اليوم الآخر، ومن أنكر اليوم الآخر فقد كفر وارتد عن دين الله إن كان في عداد أهل الإسلام. فقوله رحمه الله تعالى: والبعث بعد الموت حق. إذن نؤمن بأن البعث حق. وقوله قول مؤلف رحمه الله تعالى: والبعث بعد الموت. الموت يعرفه العلماء بقولهم مفارقة الروح للبدن، هذا معنى الموت. ما هي حقيقة الموت؟ ما هي دلالة الموت؟ دلالة الموت تكمن في هذه الصورة: مفارقة الأرواح للأبدان، إذن لا حياة، إذن تنقطع الحياة بهذه الصورة. فالبدن لا يعيش إلا على الروح، فإذا عدمت وذهبت وانتقلت الروح انتقالا أبديا عن البدن، إذن لا حياة لهذا الجسد. فهذا هو تعريف الصحيح عند أهل السنة بأن الموت هي مفارقة الأرواح للأبدان. ومن هنا نعلم خطأ من يعبر عن الموت بأن الموت بمعنى فناء الروح، بمعنى فناء الروح. لا، الروح لا تفنى، انتبه، الروح لا تفنى. وذكر العلماء مسألة مهمة في هذا الباب، أن صحيح الكائنات والمخلوقات معرضة للفناء، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان. المخلوقات معرضة للفناء والذهاب والزوال والعدم، لكن هناك مخلوقات خلقها ربنا سبحانه وتعالى وهي غير قابل للزوال، ربنا خلقها للبقاء لا للفناء، فهي صرفت بأدلة، وقد صرح بذلك العلماء، وممن صرح بذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حيث قال: وقد اتفق سلف الأمة، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى. قال رحمه الله تعالى: واتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية، كالجنة والنار والعرش وغير ذلك وغير ذلك. فهذه إشارة من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أن هذه من الأقوال التي يتبناها أهل السنة والجماعة، على أن من المخلوقات ليست هي معرضة للفناء، ليست هي معرضة للفناء. نعم، سائر المخلوقات هي معرضة للفناء ومعرضة للهلاك والعدم، لكن هذه مخلوقات مثل الجنة هي مخلوقة ولا تزال مخلوقة، والنار هي مخلوقة ولا تزال مخلوقة، وهكذا العرش، وهكذا العرش. وذهب ثم جاء العلماء بعد ذلك وأرادوا أن يضعوا بعض المسائل التي غير معرضة للفناء، فاختلف في ذلك السيوطي، له بيت شعر في هذا المضمار، أراد أن يحصر الأشياء الثمانية التي هي في حيز البقاء ولا يأتيها العدم، وذكر الجنة وذكر النار وذكر عجب الذنب الذي يبقى بعد بلاء الإنسان في قبره، وذكر كذلك الروح، الروح هي غير معرضة للفناء، والكرسي والعرش، هذه مخلوقات غير معرضة للفناء. وأضاف بعض العلماء كالإمام أحمد أضاف الحور العين أنها غير معرضة للفناء، وهذه تذكر في باب المطولات فترجع في مضانها. قال رحمه الله تعالى: والبعث بعد الموت حق، ذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قوله رحمه الله تعالى: والبعث بعد الموت. إذا نؤمن بالبعث، وهو أن الله سبحانه وتعالى يعيد إحياء الأموات ويرجع الأرواح إلى أبدانها فتحيا. متى يكون ذلك؟ قال مؤلف رحمه الله تعالى: وهذا بعد النفخ، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام، والنفخ معروف. وقوله رحمه الله تعالى ينفخ إسرافيل، إسرافيل ملك من ملائكة الله العظام، من ملائكة الله العظام. وقوله الصور، الصور بمعنى القرن، القرن وهو الذي ينفخ فيه، وهو الذي ينفخ فيه. فهذا الملك العظيم يعطيه ربنا سبحانه وتعالى هذا الصور فينفخ فيه، فإذا نفخ فيه قامت القيامة وأعيدت الأحياء أو الأرواح إلى الأبدان. وهذا الحديث قد جاءت به أدلة كثيرة، ومنهم ما جاء كذلك عند ابن أبي عاصم بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم وصاحب الصور، يعني إسرافيل عليه السلام، وصاحب الصور قد التقمه، أي وضعه في فمه، وهذا معناه يعني قد قرب النفخ. وما ولهذا جاء في استمام السياق الحديث قال: وأصغى بأذنه، أصغى بأذنه أي ينتظر الإذن فقط، ينتظر الإذن من الله سبحانه وتعالى فينفخ. فقال النبي: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه وحنى جبهته وينتظر، وفي رواية وأصغى بأذنه. فقال الصحابة: قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن هذه حقيقة، وهو أن الله سبحانه وتعالى سيكون قيام الساعة بهذه النفخة. قوله رحمه الله تعالى: ذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور. طيب أي نفخة هذه؟ العلماء اختلفوا في مسألة، وهي كم عدد النفخات التي ستنفخ. فذهب جماعة من العلماء إلى أنهما نفختين فقط لا غير، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنهما ثلاث، إلى أنها ثلاث. فمن قال بأن النفخ يكون على نفختين، حصرهما في نفختي الفزع وهي الصعق التي بها يصعق من في السماوات ومن في الأرض، ثم النفخة الثانية التي بها قيام الناس من قبورهم، هذه نفخة وتلك نفخة، نفخة الصعق ونفخة القيام من القبور. هذا قول جماعة من أهل العلم. وذهب جماعة على التفصيل، وذهبوا إلى أن النفخات ثلاث نفخات: نفخة الفزع التي تصيب بذهولها جميع الخلائق، ثم نفخة الصعق، ثم نفخة البعث. وهذا قول كذلك جماعة من المحققين كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن كثير، وهكذا ذهب إلى ذلك ابن العربي المالكي رحمهم الله، وذهب كذلك لهذا القول جماعة من العلماء المعاصرين إلى أن النفخات ثلاثة. إذن فعلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وذلك حين ينفخ إسرافيل، أي يكون البعث، يكون بعث بعد نفخة إسرافيل، إما على القول الثاني النفخة الثانية، وإما على القول الآخر بعد النفخة الثالثة، على ما يذهب إليه الذاهب في عدد النفخات. المهم بعد النفخة الأخيرة إما الثانية أو الثالثة تقع هذه المسألة، وهي البعث بعد الموت. قال رحمه الله تعالى: فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فإذا هم من الأجداث، الأجداث هنا بمعنى القبور، الأجداث بمعنى القبور. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، والنسل أو النسلان هو المشي السريع، هو المشي السريع، أي أنهم يخرجون من قبورهم سراعا، يخرجون من قبورهم سراعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما فيقفون في موقف القيامة. هنا تعرض المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة ثانية من مسائل اليوم الآخر، وهي الغيبيات، مسألة الحشر. تكلم عن مسألة البعث وما يتعلق بها بالنفخ، وعرج هنا على مسألة الحشر. قال: ويحشر الناس يوم القيامة. والحشر في لغة العرب بمعنى الجمع، الحشر في لغة العرب بمعنى الجمع. وشرعا هو جمع الخلائق يوم القيامة، جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم، لحسابهم والقضاء بينهم. وهذا مما أجمع عليه العلماء، ومما أجمع عليه أهل الإسلام، مسألة الحشر دل على ذلك الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وهنا لمجموعون أي محشر، أي يحشرون، لأن الجمع هو بمعنى الحشر، إلى ميقات يوم معلوم. وفي قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويحشر الناس، هنا الناس على العموم، فيكون الحشر يعم جميع الخلق من مؤمنهم وكافرهم، من مؤمنهم وكافرهم، ومن إنسهم وجنهم، الكل يحشر، لا أحد يخرج أبدا من مسألة الحشر، وكلهم يجمعون على صعيد واحد. وقول رحمه الله تعالى: حفاة عراة غرلا. أما حفاة، هذا وصف الناس، هذا وصف الناس إذا بعثوا من قبورهم يكونها على هيئتهم كما خلقهم ربنا سبحانه وتعالى، كما خرجوا من بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلا، هكذا يبعثون يوم القيامة. فحفاة جمع حاف، وهو الذي لا نعال له، وعراة جمع عار، الذي لا كساء عليه، وغرلا هو الذي لا ختان فيه، لا ختان فيه، وهو لو اختتن في الدنيا فإن مات فإنما قطع في أمر ختانه يرجع إليه، فيبعث يوم القيامة غرلا غير مختون، غير مختون. وقد صح في ذلك كما جاء في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ قول ربنا جل وعلا: كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده. وقوله رحمه الله تعالى: حفاة عراة غرلا، بهما، بهما بمعنى الذي ليس معه شيء، هذا معنى بهم، وهو الذي ليس معه شيء. وقد جاء حديث مرفوع عن نبينا عليه الصلاة والسلام أوضح فيه هذا المعنى، وهو ما ذكر ما جاء من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: يحشر الله العباد عراة غرلا بهما. فقلت: يا رسول الله، ما بهما؟ ما معنى بهما؟ فقال: ليس معهم شيء، ليس معهم شيء. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه على الأدب المفرد، في تعليقه على الأدب المفرد. إذن هذا وصف الناس إذا بعثوا من قبورهم حفاة عراة غرلا بهما. قال: فيقفون في موقف القيامة، فيقفون في موقف القيامة، وذلك لفصل النزاع ولفصل القضاء بينهم. ثم قال رحمه الله تعالى: حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير الصحائف. هذه مسألة تترك إن شاء الله في درس غد، حول مسألة شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومسألة الحساب، ومسألة الموازين، ونشر الدواوين. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.